يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. الحلقة 29 بعد 200، إنها حلقة خاصة عنوانها رسالة مفتوحة إلى مراجع النجف. 25 صفر 1443 هجري قمري. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة 40 أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل، مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. حديثي سيكون مباشرا مع مراجع النجف، وأقول لهم رسالتي هذه موجهة إليكم، إنني لا أوجه حديثي إلى الشيعة وخصوصا إلى أتباعكم ومقلديكم. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون ما يجري في الكواليس، فأنا أعرف ما يجري في الكواليس وأنتم كذلك تعرفون ما يجري في الكواليس. بتعبيرنا في الثقافة الشعبية العراقية، احنا أولاد القرية وكل من يعرف خيه. أتباعكم مقلدوكم لا يعرفون الحقيقة وليس هم على اطلاع بما يجري في كواليسكم، ولذا فإن خطابي لا أوجهه إليهم. سأبدأ من البيان الذي صدر من مكتب السيستاني بشأن الانتخابات، وأضع سؤالا، هذا السؤال أوجهه لكم جميعا للسيستاني ولبقية مراجع النجف: إلى متى ستبقون تكذبون على الشيعة؟ إلى متى؟ فهذا البيان بيان ضحك على الذقون. ما أنتم تعرفون وأنا عارف أيضا من أن القضية قد رتبت وتمت الاتفاقات، وكل هذا الذي يتحدث عنه البيان كذب في كذب. أقرأ عليكم مما جاء في بيان مكتب السيستاني: رسالتي ليست بخصوص الانتخابات، وإنما رسالتي جاءت في سياقها الخاص بها، لكن ذكري لبيان الانتخابات الذي صدر من مكتب السيستاني جاء على سبيل المثال. هكذا يقول بيان مكتب السيستاني: وعلى الناخبين الكرام أن يأخذوا العبر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهمة في رسم مستقبل البلد. وكأنهم يحترمون أصوات الناخبين، فيستغل هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة. ما هي الرؤوس الفاسدة الكبيرة التي أنتم تدافعون عنها وتتسترون عليها وأنتم الذين سلطتموهم سابقا في الدورات السابقة وجعلتم منهم رؤساء وزراء؟ هم الذين يترأسون الأوضاع الآن. لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار. وهل أن محمد رضا السيستاني سيعمل بالنتائج التي تكون بسبب أصوات المشتركين في الاقتراع الانتخابي؟ وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها. من الذي جاء بالحكومات المنبثقة عنها؟ رؤساء الوزراء. من الذي جاء برؤساء الوزراء؟ السيستاني المرجع الأعلى وولده محمد رضا. ولا تحين مندم. والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله كذبا، مرجعية كذابة دجالة تضحك على الشيعة. والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. وما معنى الاتفاق الذي عقد فيما بين محمد رضا السيستاني ومقتدى الصدر؟ قبل مدة قصيرة، ما معنى هذا الاتفاق؟ وقد أطلق محمد رضا السيستاني يد مقتدى الصدر في الوضع السياسي كي يكون معينا له في الوصول إلى المرجعية بعد موت أبيه. والمرجعية الدينية العليا تؤكد كذبا وزورا، تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. فمن الذي جاء بعادل عبد المهدي الذي لم يكن مشاركا في الانتخابات أصلا وليس له من حزب أو كتلة أو مجموعة؟ جاءوا به وعينوه رئيسا للوزراء قبل الانتخابات، وكل ذلك بتخطيط من محمد رضا السيستاني. فأي كذب وأي دجل هذا؟ والمرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق. كذابون وحق الزهراء البتول، كذابون
كذابون كذابون. وإن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، ولكنها تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية. لماذا لم تدققوا أنتم في انتخابكم لرؤساء الوزراء منذ سنة 2003 وإلى يومنا هذا؟ لماذا لم تدققوا في سيرهم؟ وكل ما تطمحون إليه أن يتستروا على فسادكم وأن يكونوا أعوانا لكم في مشاريعكم الفاسدة المخالفة للدستور وللقوانين. ولكنها يعني المرجعية تؤكد عليهم بأن يدققوا في سير المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم إلا صالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره. المؤتمن على قيمه الأصيلة هو هذا الحرص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره. أن يلقي به السيستاني في أحضان العرب أعداء العراق بعيدا عن إيران، لا لأن إيران تسبب ضررا للعراق من وجهة نظره، وإنما هو خائف من الإيرانيين أن يتدخلوا في شأن المرجعية من بعده، فلا يستطيع ولده محمد رضا أن يكون المرجع الأعلى في النجف. ولذا قال ما قال لعمر موسى، وسأعرض لكم مثل ما عرضت لكم في الحلقات الماضية خيانة السيستاني هذا ودجله وكذبه. ولا ينتخب منهم إلا صالح النزيه الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره. المؤتمن على قيمه الأصيلة مثلما ائتمنت من ائتمنت على حرم الحسين وحافظ على القيم الأصيلة يا أيها السيستاني بالتوقيع على الأدبار، هذه هي القيم الأصيلة. المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا، وحذاري أن يمكنوا أشخاصا غير أكفاء أو متورطين بالفساد. ما أنتم تفعلون هذا؟ أو أطرافا لا تؤمنوا بثوابت الشعب العراقي الكريم، أو تعملوا خارج إطار الدستور. ما أنتم تعملون خارج إطار الدستور، وأنتم الذين عبثتم بالدستور أنتم وأتباعكم. أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد. هذا الكلام كله كذب في كذب. يظهرون حرصهم على أصوات الناخبين وهم لا يشترونها بفلس، لا يعبؤون بها حينما ينصبون رئيس وزراء. يتحدثون عن اختيار الصالحين وهم لا يختارون إلا الفاسدين، لأن الفاسدين بالنسبة لهم ستر وغطى، ستر وغطى على فسادهم. يتحدثون عن الدستور وهم الذين أسسوا العبث بالدستور. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه وائل عبد اللطيف عبر قناة التغيير وفي برنامج من بغداد، يتحدث عن ممثلي السيستاني في كتابة الدستور.
ولجنة كتابة الدستور 28 بيها من الائتلاف، أربعة ممثلين عن المرجعية: السيد أحمد الصافي، السيد علي عبد الحكيم الصافي، السيد عبد الهادي الحكيم، والسيد حبيب.
رجاء أعيد بث الفيديو كي يتأكد المشاهدون من المعلومات.
ولجنة كتابة الدستور 28 بيها من الائتلاف، أربعة ممثلين عن المرجعية: السيد أحمد الصافي، السيد علي عبد الحكيم الصافي، السيد عبد الهادي الحكيم، والسيد حبيب.
وأنتقل بكم إلى ضياء الشكرتشي، ممن كان في أجواء كتابة الدستور، كان إسلاميا وبعد ذلك خرج من جو الإسلاميين. من دون مقدمات يحدثنا عن الجهة التي كانت تعبث بالدستور عبر قناة العراقية الإخبارية، وهي القناة الرسمية، القناة العراقية الإخبارية. يحدثنا ضياء الشكرتشي.
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المباني الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر.
من الذي من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها وأطلب طبعها بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان؟ نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف، ضروري أذكر اسمه؟ يعني
هسه احنا ورا
هو كان السيد أحمد الصافي، ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سربا صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
وعبر برنامج من بغداد على قناة التغيير أيضا ضياء الشكرتشي يتحدث عن نفس هذه الواقعة بشيء من التفصيل.
فبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل ما يدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بيسأل وائل
هنا أنا بس سؤال اعتراضي.
المشكلة بالباب الأول،
سؤال اعتراضي
هو صاحب الألغام
حتى تكمل. سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى لجنة كتابة المبادئ الأساسية بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر.
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا اعتذرت، طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه كان الدكتور حسين ما أدري إيش كردي متدين كان هو يعطي الدور. لما رأيت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة يا معقول ما تشوف لي؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر ألا أعطى دور. ها هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا كان رايح للنجف وراجع يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء. أنا شلت سديت جنطتي وقلت له معتذر عندي موعد.
هذا هو احترام آراء السياسيين الذين انتخبوا لكتابة الدستور. فأية قيمة لآراء عامة أبناء الشعب العراقي عند هذه المرجعية؟ هذه المرجعية مرجعية كذابة دجالة تضحك عليكم. أنا أوجه خطابي بالدرجة الأولى إلى مراجع النجف، إلى السيستاني وإلى البقية. فإذا كان السيستاني هكذا يضحك على الشيعة، لماذا أنتم ساكتون الباقون بقية المراجع؟ فأنتم أيضا في الخانة نفسها، أنتم كذابون دجالون كحال السيستاني. هذه الحقائق لا يستطيعون إنكارها. مثلما عبثوا بالدستور عبثوا بالقوانين وعبثوا بمصير الشيعة في العراق وعبثوا بدينهم وعقائدهم، وهذا هو ديدن مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف. نصبوا أنفسهم نوابا عن صاحب الزمان، وصاحب الزمان لم ينصبهم من دون دليل على ذلك، وجعلوا من أنفسهم أولياء أمور للشيعة وهم لا يمتلكون هذه الولاية ولا يمتلكون الكفاءة كذلك. فاطمة التي بصريح القرآن سبحانه وتعالى ينصبها قيمة على الدين ينكرون قيمومتها، وينصبون أنفسهم قيمين على الدين وعلى الشيعة وهم بحاجة إلى قيم لأنهم سفهاء. السفهاء تركوا تفسير علي وأهل علي للقرآن وذهبوا إلى تفاسير أعداء علي وآل علي، تركوا بيعة الغدير وذهبوا إلى نقضها وغدروا بها. في أحسن أحوالهم هؤلاء سفهاء. إذا لم أصفهم بهذا الوصف فلا بد أن أصفهم بأنهم كفار أنجاس، فأنا لا أريد أن أصفهم بهذا الوصف، سأصفهم بأنهم سفهاء، بأنهم أغبياء،
بأنهم حمقى، هذا هو واقعهم، واقع مراجع النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا. لماذا تركوا منهج علي وآل علي وذهبوا إلى منهج الشوافعي والمعتزلة، وبعد ذلك ذهبوا إلى منهج الصوفيين والقطبيين في زماننا؟ لماذا؟ هذه إما هي ضلالة مستحكمة في نفوسهم، وإما هي سفاهة وسخف وغباء وجهل وجهالة. كيف تفسرون هذا الذي يجري في واقعنا الشيعي الآن وما جرى في القرون الماضية؟ هذا هو بيان السيستاني يحترم أصوات الناخبين، هم لا يحترمون أصوات الذين انتخبوا من وجهاء القوم من ساسة الشيعة كي يكتبوا الدستور. فهل تتوقعون أن يحترموا أصواتكم أنتم؟ أنتم الذين يصفونكم بأنكم بهائم، صدقوني صدقوني. والمراجع يسمعون يصفون أتباعهم بالبهائم، من المكاتب يتصلون بوكلائهم فيقولون للوكيل بلغ البهائم اللي يمك كذا وكذا، والله هكذا يقولون له، بلغ البهائم اللي يمك هكذا وهكذا. وهم يقولون ما دام الشيعة على حالهم البهائم هذا فنحن في خير. هذا منطق الجميع من دون استثناء، لا استثني احدا، هذا منطقهم جميعا، صدقوني. وانا اتفق معهم، انا لا اختلف معهم في هاتين النقطتين. في النقطة الأولى يقولون من أن شيعة العراق غدرة فجرة، هذا الكلام فيما بينهم، لا يقولون هذا الكلام لكم. يوصون أبناءهم، يوصون أصهارهم، يوصون وكلاءهم، يوصون القريبين منهم، احذروا من شيعة العراق فإنهم غدرة فجرة. وأنا أتفق معهم على هذا، هذا تأريخ شيعة العراق، صدقوني، هذا هو الكلام الذي يقولونه في أوساطهم. وثانيا يقولون نحن لا نخشى من المثقفين ومن أصحاب الوعي ما دام البهائم يلوذون في فنائنا. وهم يقولون من أن هؤلاء البهائم يريدون منا أن نركبهم، وهم يرتاحون لركوبنا على ظهورهم. بالضبط، إنه منطق الوثيقة الديخية. كثيرون يشكلون على كمال الحيدري ما قاله في الوثيقة الديخية، لكنني أقول لكم ما قاله كمال الحيدري يقوله الجميع، هذا كلام الجميع. وبالمناسبة كمال الحيدري هو نقل كلاما عن مرجع آخر وحدثه عن مرجع ثالث، حدثه عن المراجع الآخرين من أنهم ركبوا على ظهور الشيعة وقالوا لهم ديخ. كمال الحيدري كان ناقلا لكلامهم، قطعا هو يقول نفس الكلام والجميع يقولون نفس الكلام وأنا أقول مثلهم، لأن واقع الشيعة هو هذا. لكن من الذي جعل الشيعة هكذا؟ منهج حوزة النجف، مراجع النجف، إنهم شيعة الطوسي، فصار الشيعة ما هم بشيعة لصاحب الزمان، صاروا شيعة لمنهج الطوسي، صاروا شيعة لمراجع النجف. صدقوني هذا هو الكلام الذي يدور في مكاتب المراجع وفي مجالسهم الخاصة، من أن شيعة العراق غدرة فجرة وأنا أتفق معهم على ذلك، ومن أن شيعة بهائم وأنا أتفق معهم على ذلك، فهذا هو الواقع. أتحفونا بالوثيقة الديخية المباركة.
ما ندي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول لك تركب يعني خلاقة أغامي شيني خلاقة أغامي شيني قلت بقول لك مكان حركة سنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
والله هذا واقع الشيعة حقيقة، هذا هو واقع الشيعة. تركبهم وتقول لهم ديخ، وهذا البيان مصداق من مصاديق التربية المرجعية الديخية للشيعة. فما يجري في كواليس مرجعية السيستاني بالضبط بالضبط هو نقيض هذا الذي جاء في بيانهم، لأنهم لا يحترمون أصوات الناخبين ولا يعبؤون لا بالدستور ولا بغير الدستور، ويتعاونون إلى أبعد الحدود مع كبار الفاسدين. والأيام بيننا، ما هي الانتخابات ستأتي وستتبين النتائج، وشيئا فشيئا ستتكشف الحقائق للجميع. أما أنا فعارف بما جرى ويجري في الكواليس، وكذلك مراجع النجف هم عارفون أيضا. كيف يعرفون؟ هل أن مكتب السيستاني يبلغهم؟ أبدا. هناك جواسيس، مثلما لمحمد رضا السيستاني جواسيس على كل المراجع، هناك للمراجع جواسيس على بعضهم، ولهم جواسيس أيضا على مكتب السيستاني وعلى مجريات أمور محمد رضا السيستاني. هذه القضية معروفة في أجواء المرجعيات، قضية الجواسيس. الجميع يتجسس على الجميع. رجاء أعيدوا لنا فيديو ضياء الشكرتشي الثاني كي يتأكد المشاهدون من التفاصيل.
بعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور، الأستاذ وائل ما يدري بها، إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالأستاذ وائل،
لا لا بس سؤال اعتراضي،
المشكلة بالباب الأول،
سؤال اعتراضي
هو صحيح الغام
حتى تكمل، سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور نعم. هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو، حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر.
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه كان الدكتور حسين ما أدري إيش كردي متدين كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة يا معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر أوامر ألا أعطى دور. ها هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي خلي أقولها بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها، اللي مختلف لا يقول رأيه، خلي يأيد ما احنا نريده أو يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء، أنا شلت سديت جنطتي وقلت له معتذر عندي موعد.
زين بالله عليكم، إذا ذولا الكوادر السياسية والقيادات الإسلامية ما يشترون رأيهم وفلس، لو يوافق حتى لو كان لا يؤمن بهذه الموافقة لو يسكت وينشد، تتوقعون أن محمد رضا السيستاني أو أن أبوه يحترم آراءكم آراء المشتركين في الانتخابات؟ أنتم مضحوك عليكم، هذا هو الواقع، الواقع الموجود في أجواء المرجعية. ما يتحدث عنه ضياء الشكرتي يتحدث بحدود. القضية أقبح بكثير من هذا الذي يتحدث عنه ضياء الشكرتي. رجاء اعرضوا لنا صورة بيان مكتب السيستاني، هذا هو بيان مكتب السيستاني بالضبط مثلما هم كتبوا سؤالا افتراضيا، وإلا هذا السؤال لم يوجهه أحد إليهم، لا بأس بذلك، وكتبوا هذا البيان، وكتبوا هذا البيان للضحك على ذقون الشيعة. البيان يتحدث عن أهمية أصوات المشتركين في الانتخابات، هم لا يعبؤون بأصوات كبار القوم الذين انتخبوا واختيروا لكتابة الدستور، وأنتم شاهدتم واستمعتم ودققتم في الفيديو السابق، فأنا عرضته عليكم أكثر من مرة. بعد هذه الحقائق هل تصدقون بأكاذيب بيانات مرجعية السيستاني يحدثونكم عن أهمية أصواتكم ويحدثونكم عن أهمية الدستور؟ ما هذا هو الدستور يعبثون به؟ ومثلما حدثكم ضياء الشكرتي، أحمد الصافي رايح راد مسويها خر مري ما بين بغداد ومحمد رضا السيستاني، خر مري للتزوير وللعبث بالدستور بحسب ما هم يريدون، بغض النظر عن الذي يريدونه قطعا، حتى لو بدا من أن الذي يريدونه
لمصلحة الشيعة فهم لا ينظرون إلى ذلك، هم لا ينظرون إلا إلى مصالحهم، بالضبط كموقف السيستاني مع عمرو موسى والذي سنأتي عليه، فهو لا ينظر إلا إلى مصلحته ومصلحة أولاده وأصهاره. ما يرتبط بمرجعيته وسلطته الدينية التي هي في الحقيقة ما هي بدينية، هي سلطة دنيوية ولكنها لبست بلباس ديني. ويحذر الناخبين من أن ينتخبوا الفاسدين، يعني أن الناخبين لو انتخبوا صالحين مثلا، فهل أن رئيس الوزراء يأتي من هؤلاء الصالحين؟ هو سيأتي من نفس المجموعات الفاسدة التي تحظى بدعم المرجعية الرشيدة دامت ظلالها الوارفة على رؤوس شيعة العراق. عود خلي أكلون فشقي. سلوا الموصليين عن الفشق ما معناه، هذه كلمة موصلية. خلي أكلون فشقي إلى أن يشبعون من وراء المرجعية. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد السعبري. محمد السعبري من كوادر حزب الدعوة الإسلامية، من الكوادر المتقدمة، وكان قريبا جدا من نوري المالكي، لذا حينما يتحدث عن نوري المالكي يتحدث عنه بكنيته أبو إسراء، وحينما يتحدث عن حيدر العبادي يتحدث عنه بكنيته أبو يسر. أبو يسر الذي يتحدث عن محمد السعبري وعن فساده واستغلاله لمنصبه هو حيدر العبادي، وأبو إسراء هو نوري المالكي، فهؤلاء هم الذين جاء بهم السيستاني. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه محمد السعبري في برنامج ناس وحكومة على قناة المدى.
يعني هو الحكومة هي الحكومة ده تهلوس، يعني احنا اذا هلوسنا باللقاء يعني هو مو عيب، يعني الحكومة بكامل ده تهلوس 13 سنة تكذب، والشعب ياهو اللي يشوفه بخطية مضللة سيارة تصيح علي وياك علي مجبر، مو ثقافة حددوها الى علي وياك علي، سني شيعي يهودي مسيحي، السفير الامريكي هسه اذا راح لك كلام هم يسوي له علي وياك علي، فهي ثقافتنا محدودة. عودا الى البدء، مثل ما تفضل الاخ، نحن هوية رئيس الجهاز مالتنا سرية، من يدير العمليات لا نعلم، من يقود الجهاز لا نعلم، الأمن الوطني الأخ فالح الفياض أبراء الصاحب وأخويه لا يملك بالأمن الوطني شيء مثل ما يملك أخيه علي شيخ علي الأمن الوطني. الآن إذا عندك تعيينات تروح الشيخ علي، ما تروح الحج فالح الفياض
تعيينات؟
أي واحد عنده إليه تعيين يروح الحج الشيخ علي.
ليه؟ شنو وصيفه؟
أخو الوزير وزير، أخو الوزير وزير، وأخو رئيس الوزراء رئيس الوزراء،
ومترئيس الوزراء عنده صفة حكومية،
مو أخو رئيس، أخو رئيس الجهاز،
وذا أخو رئيس الجهاز
هو إذا أنت ابن عم، ابن عم خالص رئيس الجهاز يبوك بالسجن، مو دور هذا أخوه وأكبر منه. والله هاي دولتك، هاي يعني هسه أبو يسر منص عمامة جي، هذا حج أبو سلام منص قرايبه استولت على العراق، ليش بتحجون الصدق؟
إيه
تحجون الصدق ولا لا؟
تسمع منك أنا،
تسمع مني على أساس أنت جاي من خارج العراق؟
مدري أنا هاي السوالف، مو يهم أنت صديقهم، أنت غير بصفهم.
لا لا شوف خليني أقول لك،
40 سنة تقولوا وياهم،
أي
مواليد 89، 14 سنة سقط النظام، مش مدري والله ودعت.
شوف أنا طلعتونا من حديثنا،
لا هو هذا حديثنا،
هو هذا حديثنا الأساسي
زين،
هو هذا حديثنا ايه الأصلي ايه. ولا احنا لا عندنا مترو راح يقعد واحد يخرب علينا ويترادى من المترو مالتنا، قالوا لنا راح نسوي لكم مترو
ايه.
بس اكو مترو شال بال52 ماكو شال مويلاتنا. رئيس وزراء يستلم السلطة اليوم يطلع بالتلفزيون يقول والله ماكو غير بس 4 مليارات، ورا شهر يقول عن نستلم بس 3 مليارات تسجيلات عليه، مليار وين راح ما ادري. يجوز يعني هو حسبهم بالغلط، قاعد بالبنك يحسب ورقه ورقه ما ادري يعني. علي العلاق ضحك عليه قال له هل قد عنده، وبعدين قال له غير شكيل ما ادري. الدوله بواد، الشعب بواد، المظلومين بواد، الكسب بواد، الصحافه بواد، والانترنت
زين. انت وين صوتكم؟ وين الكرب؟ لا تكتبوا هذا في الصحف، لا تدونوا في كتب، لا تنشروا بين الناس.
لا هم يعرفوه الصحف تعرفه. هسه انت اليوم انت
الصحف. لا انت صديق المعارضين الحاكمين حاليا. ها
انا صديق المعارضين الفاشلين حاليا.
الفاشلين هذا وصفك. نعم. خاف انا اقول عليهم.
لا انطيني انجاز. ما بيها شيء. انطيني
ما اقدر احكم عليهم.
انطيني انجاز. لا حبيبي انطيني انجاز. انطيني انجاز. انت تروح تتعاقد لي. شوف انت، شوف هسه مرض 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 المطارات. مرض المطارات.
شلون هذا مطار؟ شلون هذا
مطار؟ ابو ديالى يريد يفتح مطار.
اي
واحنا عندنا ديالى 54 كيلومتر. يعني الطياره طير منا انا بعد ما طايره متفين توقع بديالى. زين. ابو كركوك يريد مطار.
زين.
ابو كربلاء يريد مطار. ابو الكوفه يريد مطار. ابو الديوانيه يريد مطار.
هذا تطور.
تطور ايش؟
ها
شلون بالمحشال هاي مو طيارات. هاي ثقافتنا هاي. بس اسمحني تعرف ليش المطار؟
ايه
والله العظيم ليس المفروض المطار مقصود المطار. المطار به فيه اموال.
زين.
هذا ابو المطار احمد عمار المدني ابو ايه؟ ابو 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 ديوانيه راح يسوي مطار.
زين.
فخابره ثاني قلت لهم جيبوا المعلومات. طلع المعلومات بين وثيقه الكويت والتاجر الكويتي وكذا 12 مليار دينار تنزل بحساب فلان، بس هي ترجع الى فلان لان بعدين يحولها الى مرت فلان الى ابن فلان باثنا، هي نفسها لنفس المحافظ. فالقضيه مو قضيه مطار، قضيه 12 مليار. المطار به 12 الى 18 مليار.
ما ذكره محمد السعبري على سبيل الطرفه قال المحجال يعني المقلاع. اذا اردنا ان نحوله من اللهجة الشعبية العراقية، المحجال يعني المقلع، ما يقال له في لغة العرب المقلع، وهو يتحدث عن المقلاع الذي يستعمله الصبية في اللعب، حيث يضعون حصاة أو حجرا وبعد ذلك يقذفون به عاليا، فالمحجال هو المقلع. ما تحدث به محمد السعبري عن أن المالكي سلط عشيرته وأهله على العراق، وكذلك العبادي أبو يسر، هذه القضية ليس المالكي من اخترعها ولا أبو يسر حيدر العبادي، هذه القضية تعلموها في حزب الدعوة، وحزب الدعوة هو وليد النجف، وليد المرجعية. منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف وإلى يومنا هذا لم يأتي مرجع من المراجع إلا وسلط أولاده وأصهاره وأحفاده وأقرباءه على الشيعة، بغض النظر هل هم من أهل العلم، هل هم من أهل الدين، هل يمتلكون كفاءة، هل هم قادرون على إدارة الأمور، هل عندهم حكمة في تدبير وتصريف شؤون المرجعية أو شؤون الشيعة. أي مرجع يأتي ابتداء من الطوسي سلط علينا على الشيعة ولده ذلك الجاهل، ذلك العمار. قطعا مراجع النجف لا يقبلون مني أن أصفه بهذا الوصف، لا شئنا لي بهم. سلط علينا ولده العمار
وبقي مرجعا على الشيعة إلى ما يقرب من 60 سنة زرب بالشيعة وإلى يومك هذا بتمام معنى هذه الكلمة زرب بالشيعة. مرجعية الوراثة، مات الطوسي فجاء ولده ولقبوه بالمفيد الثاني وأسبغ ما أسبغ عليه من الأوصاف، وهو حمار 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 حمار، وبقي الأمر على هذا الحال يجري عبر القرون إلى زماننا هذا. روحوا دوروا أكو مرجع ما مسلط أولاده وأصهاره وأحفاده من الأحياء أو من الأموات، لن تجدوا لن تجدوا مرجعا إلا وسلط أولاده وأصهاره وأحفاده. ما نلوم الوائلي من صارت عنده مشكلة مع الخوئي وأولاد الخوئي في قضية أخماس، حكاية لها تفصيلها وتحدثت عنها في برامج سابقة. من كان يقول احنا لازم نشترط بالمرجع الشيعي يكون خصي، هذه نص عبارة الوائلي، حتى نخلص من أولاده وبناته، بعد ما عنده لا أولاد ولا بنات، فلا بد أن نضيف شرطا في شرائط المرجع أن يكون خصي، أن يكون خصيا. أنا في مرة من المرات كنت في مدينة مالمو في السويد وكنا في مجلس عام، وتسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى مشكلة الوائلي مع الخوئي وأولاد الخوئي، وذكرت هذه القضية من أن الوائلي كان يقول علينا أن نشترط في مرجع التقليد أن يكون خصي، أن يكون خصيا. أنا أنقل نص عبارة الوائلي أن يكون خصي بالتعبير الشعبي. كان أحد الأساتذة من أساتذة الجامعة موجودا فقال لي شيخنا بس إحنا شلون ندري يعني هذا راح يصير مرجع أو ما يصير مرجع، لأنه طلاب الحوزة يجون يدرسون وبعدين يصيرون مراجع، فلازم نشترط من البداية أن اللي يدخل للحوزة لابد أن يكون خصيا، وإلا إذا لم يكن خصيا فحينئذ سيتزوج ويكون عنده أولاد وبنات، فلا بد أن نشترط من البداية إما أن يكون طالب الحوزة خصيا أو نخصيه من يدخل للحوزة. كلام منطقي معقول جدا بحسب ما قال الوائلي، إذا أردنا أن نطبق ما قاله الوائلي أنه أن تشترط الشيعة في مرجع التقليد أن يكون خصيا حتى نخلص من أولاده وبناته وأحفاده، على الأقل نخلصن من صفحة من طيحة الحظ، وإلا هي طيحة الحظ الأصلية هي بالمرجع نفسه مو في أولاده وبناته. هو لو بخير ما يسلط أولاده وبناته وأحفاده على الشيعة، هي طيحة الحظ أصلا موجودة عند المرجع نفسه. على أي حال هذه المشكلة تحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية التقليد. الكتاب الذي بين يدي هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. من جملة أوصاف المراجع الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري إنها طبعة منشورات ذوي القربى قم المقدسة صفحة 273. الحديث طويل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن مواصفات هؤلاء المراجع يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. في الرواية وإهلاك من يتعصبون عليه، وهذا يأتي ضمن السياق، والمراد ويهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا. إذا كان معترضا عليهم فهم يتعصبون عليه فيهلكونه بكل الوسائل. وماذا يفعلون؟ ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من أولادهم أصارهم أقربائهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. هذا النظام يعمل به جميع مراجع الشيعة في النجف، في كربلاء، في قم، في مشهد. فهؤلاء مراجع السوء، فقهاء الضلالة الذين هم أضروا على ضعفاء الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه الصفة التي تحدث عنها محمد السعبري في نور المالكي، في حيدر العبادي، وفي سائر رؤساء الوزراء، وفي سائر القيادات الإسلامية. أتحدث في جونا الشيعي، والجو السني ما هو ببعيد عن هذه القضية، هو غاطس فيها أيضا، لكن حديثي في واقعنا الشيعي، لأن الرسالة رسالة مفتوحة إلى مراجع النجف في أجوائنا الشيعية. فهذا هو شأن هؤلاء المراجع الأنجاس، يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة. هذا هو واقع مراجع النجف. وإذا كان الخطاب موجها إليهم فهذا هو واقعكم. وهذا حديث إمامنا الصادق يكشف حقيقتكم، لكنكم بمعونة الشيطان استطعتم أن تخرجوا هذا التفسير الشريف من دائرة الثقافة الشيعية، ووجهتم إليه كل طاقتكم الشيطانية لإبعاده عن العقل الشيعي، ونجحتم في ذلك. وإلا لو أن الشيعة ثقفوا على تفسير إمامنا الحسن العسكري وتعلموا ماذا يريد أئمتنا من الشيعة وكيف يشخصون مراجع تقليدهم وكيف يشخصون فقهاءهم الذين يكونون مرضيين عند إمام زماننا، لما وصل حال الشيعة إلى ما وصل إليه. لكنكم وأنتم تنفذون يا مراجع النجف برنامج إبليس في تدمير حديث أهل البيت، نجحتم في إخراج تفسير إمامنا الحسن العسكري مثلما نجحتم في إخراج ما هو أكثر من 95% من حديث أهل البيت، وأخذتم الشيعة باتجاه ثقافة سقيفة بني ساعدة وفقا للمنهج الطوسي، وصنعتم منهم قطعان بهائم كما تصفونهم أنتم، ولقد نجحتم في ذلك نجاحا باهرا. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم من خلال البيانات التي عرضتها بين أيديكم. الخطاب أساسا موجه لمراجع النجف، لكن الرسالة رسالة مفتوحة، فجمهور قناة القمر يشاهد هذه الحلقة، فلا بد أن أخاطبه أيضا. سأنقلكم إلى ملحمة أسطورية، إنها ملحمة الصاية والعباءة السيستانية، ملحمة أسطورية، ملحمة الأكاذيب والدجل والضحك على ذقون الشيعة. اصطفروا علي، لا تستعجلوا علي، ستشاهدون الحقائق بأم أعينكم. سأبدأ من أحد خطباء الخليج، عيسى آل حبارة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه عيسى آل حبارة عن ملابس السيستاني، وكيف أن الصاية يعني القباء. الصاية كلمة ما هي بعربية الأصل، لكننا إذا أردنا أن نأتي بالكلمة العربية التي تكون في موضع كلمة الصاية، القباء، القباء هو الصاية، لباس رجال الدين. وقال البشت، البشت يعني العباءة، الصاية والبشت والعمامة. بحسب عيسى آل حبارة فملابس السيستاني هذه منذ أيام الخوئي. الخوئي متى توفي؟ توفي سنة 1992 ميلادي، في الشهر الثامن، في الشهر الثامن سنة 1992 92 ميلادي توفي الخوئي. فعيسى الأحبار يقول صاية السيستاني وعباءة السيستاني وعمامة السيستاني من أيام الخوئي، والرجل فقط يغسل ملابسه ويلبسن. هسه ما أدري من يغسلن، يظل عريان أو شلون، بأي طريقة مثلا. اعرضوا لنا عيسى آل حبار
ثياب الذي صلى فيها على المرحوم السيد الخوئي عليه الرحمة إلى الآن هي ما غيرها، بس يغسلها بس. يلا من مات السيد الخوئي عليه الرحمة إلى اليوم كان نفس الصاية ونفس البشت ونفس العمامة، ما يغير. هذا شيء يملك في الدنيا؟ ترى ما يملك شيء. دول الذي فاهمين الدنيا فهم صحيح.
من عيسى آل حبارة إلى سعد المدرس أيضا يحدثنا عن أن عمر الصايا هو لم يأتي باسم السيستاني، لكن قضية صاحة السيستاني صارت ملحمة أعظم من ملحمة قلقامش. أعرضوا لنا فيديو سعد المدرس.
أقول لك ترى رجل الدين والحمد لله اليوم علماءنا في الغالب الأغلب ترى على درجة عالية من الزهد، بدليل شوف بيته تلقاه إيجار. بعض علماءنا معروف عن هاي الصاية اللي لابسها عمرها 30 سنة، مع أنه عند الأموال، وترى أموال ضخمة أحيانا. ها
هو يتحدث عن السيستاني، لأن هذه الملحمة هي ملحمة السيستاني. محمد حسين الصغير قطعا هذا جيوبه ملأة. من جاور السعيد يسعد، هذا في جملة الحبربش السيستاني. محمد حسين الصغير وعلى قناة ANN الفضائية يحدثنا عن ملابس السيستاني التي صارت ملحمة أسطورية عظيمة.
يعني رجل، أنا مطلع على الأحوال، رجل زاهد في الحياة، أكاد أقسم أنه في ملبسه الذي يرتديه قبل المرجعية إلى اليوم ما غير.
قطعا هذا الذي تحدث به عيسى آل حبارة وسعد المدرس وكذلك محمد حسين الصغير هو أصداء لعملية تبليغ سيستانية على المستوى الشخصي. السيستاني هو الذي يبلغ عن هذا الموضوع بنفسه، مع أنه صاموت لاهموت لا يتكلم، لكن في هذه القضية في عملية التبليغ لصايته وعباءته وعمامته كي يصنع للشيعة ملحمة أسطورية سيستانية. نبدأ من زمان الحسناوي وهو يحدثنا على المنبر عن هذه الصاية السيستانية العجيبة الأنتيكة. رجاء اعرضوا لنا فيديو زمان الحسناوي.
إخواني هل تعلمون، هذا مو بحثي بس قلت اللي لردنك الجروح، نصرة لحوزتنا ونصرة لعلمائنا ومراجعنا ونصرة لمنبرنا الحسيني ونصرة لعمامة رسول الله، وأول مرة أتكلم بهذا الكلام. إخواني تعلمون هذا باب الفاتيكان، باب الفاتيكان يعيش بشنو تعلمون؟ شايفين تقارير عن حياته لو ما شايفين تقارير عن حياته؟ تدرون بس الثوب اللابسة يفروه من دولة لدولة، كل دولة كل دولة مشهورة بمثلا حجر كريم الفلاني، وذيك الدولة بحجر كريم الفلاني، يأخذوه طائرة خاصة ملابسة. أنا شفت التقرير الفضائي على ثوبه فقط، يأخذوه هاي الدولة المشهورة بهذا الحجر الكريم يرصعون ثوبه، أكو دولة ثانية بحجر ثاني يأخذوه بالطائرة ذيك الدولة ويعيش في حياة يعني ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن، ولما يطلع بالشارع يتقاتلون عليها. وانتو مرجع النجف ينقل لي احد العلماء راح زاره، وهذا العالم ينقل لي يقول لي يا شيخنا لما تخلف على السيد قال لي يا سيد فلان، هسه انا اسمه عرفه اللي يريده بعد المنبر انطيه، يا سيد فلان وحق جدتي فاطمه، ايش يقول له؟ وحق جدتي فاطمه من 30 سنة هاي الصايه انا ما مبدلها. اكو واحد بيكم يتحمل ثوب 30 سنة؟ هو أكثر من هذا أنا شون بعد أواس الناس؟ يقول حتى من قال وحق أمي فاطمة، يقول يعني الدمعة جرت، يقول قلبي انكسر. قال وحق جدتي فاطمة من 30 سنة أنا بهاي الصاية ما مبدلها، 30 سنة أنا لابس. هو أكثر من هذا بعد شون أواس الناس؟ أنا هاي مؤسستكم الدينية يا إخوان، خلينا نكون واقعيين. لكن هي إمكانياتها تبقى محدودة يا إخوان، مو مثل ما يتصور البعض، والبعض بالتلفزيون يحشون حكي الله لا يرضى عليهم بجاه محمد وآل محمد، البعض يحشون حكي مؤلم على الفضائيات كله كذب، إحنا ندري بيه كذب، بس تسوي ندري بيه كذب، إمكانياتها محدودة وهاي تقدر له هاي طاقتها.
والله يا زمان أنت الذي تكذب، لأنك تعرف الحقيقة جيدا. أولا أنت نجفي وتعرف ماذا يجري في دهاليز النجف، وثانيا أنت مؤمن نجفي، مؤمن يعني معمم. أنت الذي تكذب، أنت تعرف الحقيقة وتتحدث بها في مجالسك الخاصة، لكن هذا لأجل التكسب والترزق. بحسب زمان الحسناوي الصايع عمرها 30 سنة، زين هذا الفيديو رفع على اليوتيوب 24/7/2013، طبعا تاريخ المجلس موجود 14 شهر رمضان 1434، تواريخ موجودة عندي. إذا أردنا أن نحسب من تاريخ الرفع على اليوتيوب 24/7/2013، إذا أردنا أن نعود إلى الوراء إلى 30 سنة، يعني 1983، يعني صاية السيستاني هذه تعود إلى 1983. بالنسبة لعيسى آل حبارة وبالنسبة لمحمد حسين الصغير تحدث عن أن ملابس السيستاني هي ما قبل المرجعية، لكن هل يعقل أنها تعود إلى سنة 1983 ومرجعية السيستاني بدأت بداياتها ما بين 92 و93؟ فهل يعقل أن ملابسه تعود إلى سنة 1983؟ أم هذه أكاذيب والكذاب ينسى؟ أنا لا أكذب زمان الحسناوي ولا أكذب عيسى آل حبارة، أكذب السيستاني. السيستاني في كل مرة يذكر رقما، وبغض النظر عن هذه الأرقام، لأن الكذاب ينسى، افرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه المبلغ السيستاني الإعلامي الأول عندهم رشيد الحسيني يتحدث عن صاية السيستاني التي عمرها 25 سنة وعن عباءة السيستاني التي عمرها 30 سنة. رجاء اعرضوا لنا هذا الفيديو.
أنا شخصيا حضرت عند مراجع المسلمين وعلى رأسهم سماحة السيد المرجع الأعلى إلي قال لي الله شاهد، قال سيدنا هذه العباءة التي أنا ارتديها هي في الواقع منذ 30 سنة عباءة يرتديها، وهذه الصاية أنا منذ 25 سنة، 25 سنة يعني ربع قرن عند صاية.
ومن رشيد الحسيني إلى محمد أمين شبر يقول من أن السيستاني قال له من أن عمر عباءته 20 سنة،
وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي هي من أردأ أنواع القماش وصار لها 20 سنة على كتفي. هذا الزهد.
ومن محمد أمين شبر إلى ياسين الموسوي حيث يحدثنا عن أن دشداشة السيستاني مشققة وأن الصاية عمرها 20 سنة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
انت شايف شلون يعيش السيستاني؟ شلون يعيش حياتي؟ صح تجي فلوس بس ياكل من الدرهم دينار، يعيش حياة الفقراء. من منكم يقدر يعيش هو وعائلته والزوار وهاي الناس الرايحة؟ 70 متر بيت بالنجف كبرى 70 متر، من يقدر 70 متر؟ صايته المرة قال لي هاي صايتي أنا صار لي 20 سنة لابس، 20 سنة لابس هاي جداد تنخيقك هاي. ابني يروح يسوق لهم سيد محمد باقر واحد مشتوت، ابني يروح يسوق لأبوه أخوه نص كيلو طماطم يسوق الباذنجان هاي يومي ياخذ العلاقة ويروح والناس تعرف السوق. هذا أكل أشو أكله أقل ما يأكل، حياة الفقراء مخلص أم مخلص؟ وقائم بمعيشة مئات الآلاف من الناس بالعراق
وغيره. سيد ياسين مو أنت تدري الشارع كل البيوت اللي موجودة به هي بيوته على الجانبين ومن داخل الشارع ومن خارج الشارع، كل البيوت بالمنطقة هي بيوته. هذا المكان الصغير اللي انت تتحدث عنه هذا مبقينا مثل مسمار جحا، هذا لذر الرمادي في العيون. وانت تعرف كل الزين يا سيد ياسين سوال في الأمامنا، الحكي مو هالشكل، مو هالشكل يا سيد ياسين، هذا ضحك عن الذقون. على أي حال أنت تعرف مسؤوليتك، أنت الذي ستجيب على الأسئلة حينما نقف جميعا كي نسأل. سامي البدري هو الآخر يحدثنا عن عباءة السيستاني وعمرها 16 سنة، الظاهر بعدها حديثة عمرها 16 سنة، حديثة يعني فتية بتعبيرنا الشعبي العراقي، حديثة يعني فتية. كل هؤلاء من أخبرهم؟ السيستاني بنفسه. كلهم ينقلون عن السيستاني. زمان الحسناوي ينقل عن شخص عن السيستاني ويقسم لهم أقساما مغلظة. لماذا؟ هل يكذبونه أم أن القضية تحتاج إلى أقسام كي يصدقها المستمعون؟ هذه ألعوبة أكذوبة شيطنة، أي زهد هذا؟ الرايح والراد لازمه ويحلف لأيمان، هذه الصايع عمرها 30، ذيك عمرها 25، والأرقام مختلفة. لنفترض أن الأرقام المختلفة بسبب اختلاف الزمان الذي تحدث فيه، لكن لماذا يتحدث للجميع؟ فهل الزهد هو هكذا؟ ماذا يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف؟ قطعا السيستاني لا اهتم كثيرا بنهج البلاغة بحسب منهجه السندي والرجالي، فنهج البلاغة ضعيف من هذه الجهة. على أي حال، الحكمة 28، الحكمة 28 من الحكم القصيرة والأقوال المقتضبة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف. الأمير يقول: أفضل الزهد إخفاء الزهد. هذا هو الزهد الذي يريده علي وأهل علي صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا الذي يتزهد ويظهر زهده لكل من هب ودب، فذلك الزهد على طريقة سفيان الثوري، حكاية مفصلة لا أجد وقتا لأن أحدثكم عنها. سفيان الثوري من مخالفي أهل البيت، كان يظهر زهده للغادي والرائح، للرائح والغادي، للجميع. فطريقة السيستاني على طريقة سفيان الثوري وليس على طريقة أمير المؤمنين الذي هو في جواره ولا يزوره. أمير المؤمنين هكذا يقول: الحكمة 28، أفضل الزهد إخفاء الزهد. أما إظهار الزهد لكل رائح وغادي ولكل غاد ورائح، فتلك هي طريقة الحسن البصري، وتلك هي طريقة سفيان الثوري، ما هي بطريقة علي وآل علي. طريقة علي وآل علي هكذا يقولون: أفضل الزهد إخفاء الزهد. فلماذا يظهر زهده لكل قادم يأتي إليه؟ قطعا ليس كل الذين أخبرهم السيستاني لهم فيديوهات على الإنترنت، وربما كانت لهم فيديوهات وما وصلنا إليها، وربما توجد لهم فيديوهات الآن ولكننا بحكم محدودية البحث ما استطعنا أن نصل إليهم. قطعا الذين لم تكن لهم فيديوهات على الإنترنت وأخبرهم السيستاني عن ملحمته الأسطورية في صايته وعباءته قطعا العتد أكبر. وماذا تنتفع أشيعة من صاية قديمة أو من عباءة قديمة في الوقت الذي تضخ فضائيات السيستاني الفكر الناصبي والعقائد الناصبية؟ ماذا تنتفع الشيعة من صايته الزهيدة الثمن ومن عباءته الرخيصة القديمة؟ ماذا تنتفع الشيعة من هذا وهو ينصب الفاسدين رئيس وزراء بعد رئيس وزراء؟ إنهم يأتون فاسدا بعد فاسد بدعم منه، لو لم يكن حاميا لهم وكان يريد الصلاح والإصلاح باستطاعته أن يقدمهم إلى المحاكمات، لكنه هو الذي يوفر لهم الحماية الكاملة. يضحكون عليكم مثلما يضحكون عليكم في بيان الانتخابات من أنهم يحترمون أصواتكم، وأنتم شاهدتم قيادات إسلامية منتخبة لكتابة الدستور لا يحترمون أصواتها، فكيف يحترمون أصواتكم؟ أنتم مسخرة مهزلة ومضحكة، يضحك عليكم هؤلاء. وأعود أوجه سؤالي إلى السيستاني وإلى المراجع الآخرين، إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة وتضحكون على الشيعة؟ أنا لا أتحدث عن شيعة أهل البيت، إنهم شيعتكم، شيعة المراجع، شيعة الطوسي. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو ضعيف أيضا بحسب المنهج الرجالي والسندي للسيستاني وأمثاله من مراجع النجف. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، إنه الجزء الثاني صفحة 19 الحديث 33 عن العباس بن هلال الشامي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. العباس بن هلال الشامي يقول: قلت للرضا جعلت فداك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب، الطعام الجشب الخشن، وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع، يتخشع يتظاهر بالخشوع، هو ليس خاشعا وإنما يتكسر في مشيته ويئن أنينا في صوته. مو من نجفي كربلاء كلاوشي، مثل ذولا مامنة الشيرازية والسيستانية اللي من يتحدثون يلون رقابهم ويقوم ينوص من يحكي، يقوم يونون. أنا هتلي من هالسيبندية هاي المامنة، جعلت فداك وما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع. فالإمام الرضا ماذا قال له؟ أما علمت أن يوسف ابن يعقوب، نبي ابن نبي، كان يلبس أقبية الديباج. الديباج نوع من الأنواع الراقية من الأقمشة. كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب، ويجلس في مجالس آل فرعون، يحكم ولم يحتج الناس إلى لباسه. الناس لا يحتاجون إلى لباسه، وإنما احتاجوا إلى قسطه، إلى عدله، إلى حكمته. وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل. إن الله لم يحرم طعاما ولا شرابا من حلال، وإنما حرم الحرام قل أو كثر. وقد قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فنحن لا نحتاج إلى صاية يمتد عمرها إلى 30 سنة، ولا نحتاج إلى عباءة يمتد عمرها إلى 40 سنة. نحن نحتاج إلى مرجع صادق لا يكذب علينا، لا يضحك علينا، لا يضحك على الشيعة. هذا هو الذي تحتاجه الشيعة، ولا وجود له فيما بين الشيعة. ولذا لأجل تغطية أكاذيبهم يساندون الفاسدين ويستحمرون الشيعة، فيصنعون منهم بهائم يركبون على ظهورها. هذا هو واقعكم يا مراجع النجف. وحينما أتحدث عن السيستاني لأنه المرجع الأعلى، وإلا فالبقية لا يختلفون عنه بأي شيء. أنا ما عندي من مشكلة شخصية مع السيستاني، لو أن أي مرجع آخر في موضعه لكنت أتحدث عنه ومعه بهذه الطريقة. المشكلة ليست في الأشخاص، المشكلة أساسا في المنهج، لكنها تتحول إلى الأشخاص حينما يعرفون الحقيقة ويصرون على الباطل. يعرفون الحق ويعرفون الهدى أين هو ويصرون على ضلالهم. وإنما يحتاج من الإمام إلى أن إذا قال صدق، وإذا وعد أنجز، وإذا حكم عدل، لا أن يوصي الناس بالالتزام بالدستور وهو أول من زوره وهو يعمل بخلافه. وقد عرضت لكم الحقائق الواضحة التي لا تحتاج إلى كثير من الجدل والنقاش. هؤلاء شياطين. أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يظهرون التزهد والزهد الكاذب. أعود إلى تفسير إمامنا الحسن العسكري، إلى هذا التفسير الذي ينكره السيستاني والخوئي والبقية الباقية من مراجع النجف وكربلاء. حديث طويل عن إمامنا السجاد، كان بودي أن أقرأه عليكم لكنني لا أجد وقتا، فهناك الكثير من المطالب في هذه الرسالة المفتوحة الموجهة إلى مراجع النجف. الحديث عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، إنه الحديث 27 صفحة 34. أقرأ عليكم مما جاء فيه في صفحة 35. الإمام السجاد يقول: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة. كيف؟ بترك الدنيا للدنيا. إنه يظهر التزهد كي يكون زعيما، كي يكون سلطانا على الناس، وبعد ذلك ينقل السلطان إلى ولده ويقوم بتسليط أولاده وأصهاره على الناس. هذا ما يفعله مراجع النجف وكربلاء. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا. لماذا؟ يرى أن لذة الرئاسة الباطلة. الإمام يتحدث عن الرئاسة الدينية، فالحديث من البداية: إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، إلى آخر الكلام، إلى أن يقول: فنصب الدين فخا له. فهو لا يزال يختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه. ينصب الدين مصيدة فخا. فالحديث هنا عن الرئاسة الدينية الباطلة. هذا الادعاء الباطل من أن المراجع نواب لصاحب الزمان، وهم لا يملكون دليلا واحدا على أنهم نواب لصاحب الزمان. فنصب الدين فخا لها، فهو لا يزال يقتل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحمه، إلى أن يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه: فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع لأي شيء طلبا للرئاسة. حتى إذا قيل له: اتق الله، مثلما أفعل الآن معهم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حتى إذا قيل له: اتق الله، أخذته العزة بالإثم. يعرفون الحقيقة، يعرفون الحقيقة، وأنا أقول لهم: تعرفون الحقيقة بشكل كامل. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة، صدقوني صدقوني، أنا على علم، مراجع النجف يتابعون هذه الحلقة، وأنا أقرأ هذه الكلمات يجدونها تنطبق عليهم تمام الانطباق. أنا لا أحدثكم بحديث الدعاية والتهريج، أخاطب الذين يتابعون برامجي ويعرفون دقة معلوماتي وصدق حديثي، أخاطب هؤلاء. فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا، يرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع طلبا للرئاسة. هذا هو حال مراجع النجف بالدقة الكاملة. نذهب إلى فاصل.
شرد علي العباس
رجاء نعرض لنا الفيديو الذي يتحدث فيه سامي البدري وعما قال له السيستاني عن ملحمة أحصاية والعباءة الأسطورية.
في أول زيارة كان سيدنا أعرف على خاشية يكون خاشية غالية يعني سيدنا مش عباء عباء يعني عباء قال لي سيدنا أنا أعرف هاي عباتي مع السنمان غير والله تجنف من روح الجنف بعد أي زيارة أخرى فيما بعد بعد فكرة أواجه لعباء الجنف لعباء
ما مخلي له واحد ما قايل له. هو هذا الزهد الحقيقي. لا أدري خطر في بالي طريفة تنقل عن أعرابي دخل إلى المسجد فأخذ يصلي فكان يحسن الصلاة يطيل الركوع والسجود وكانت قراءته جيدة. مجموعة من الناس كانوا يجلسون وراءه فبدأوا يمدحون صلاته. واحد يقول للثاني خش يصلي هذا قرايته مضبوطة شوف ركوعه شلون مرتب. هو يسمعهم. هو قام يطول أكثر بالركوع والسجود والجماعة مشغولين بمدحه إلى أن أكمل صلاته وصل للأخير سلم. بعد ما سلم دار وجهه عليهم قالهم وأنا اليوم هم صايم. حادثة الأعراب هذه هي أقل بكثير من حادثة وملحمة صاية وعباءة السيستاني. ما مخلي له واحد ما قايل له. خذ زهد هذا زهد مرتب من الدرجة الأولى. هذا زهد 5 نجوم. أنا أقول له لأبو محمد رضا إذا كانت القضية هالشكل لعد ليش قضية عمر موسى كانت بالسر. عمر موسى في كتابه الذي عنوانه كتابية في الجزء الثاني سنوات الجامعة العربية هذه الطبعة طبعة دار الشروق القاهرة مصر إنها الطبعة الأولى 2020 ميلادي. إذا ذهبنا إلى صفحة 111 وهو يحدثنا عن لقائه بالسيستاني والذي كان
في يوم السبت 22/10/2005 ميلادي في النجف في بيت السيستاني. عمر موسى يقول: وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمر موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. زين، ليش ما قلتها بشكل علني يا أبو محمد رضا؟ صحتك وعباتك بليت الناس بيها، الرايح والراد تقول له عنها وتحلف له بالزهراء وتحلف له بالأيمة اللي هم بصفك وما تروح تزورهم، أمير المؤمنين بصفك، سيد الشهداء بصفك وما تروح تزورهم، بس ملتهي تحلف بيهم حتى تضحك على ذول اللي يجونك، تبين لهم أن صايتك هل قد عمرها وعباتك هل قد عمرها، بس هذه بالدفن بالسر. وقبيل انتهاء اللقاء طلب السيستاني أن أبقى معه للقاء منفرد لدقائق، ولما خرج الجميع قال السيستاني: يا سيادة الأمين العام، يا أخي العزيز عمر موسى، سأقول لك شيئا أرجو أن تتذكره، لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. قلت له: أنا وجودي هنا لتأكيد الهوية العربية للعراق، وهي مسألة مهمة لهوية العراق ولأمن العراق. رد علي مكررا ذات العبارة: يا أخي لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران. في الوقت ذاته كان ابن حلي جالسا في غرفة أخرى مع ابنه محمد السيستاني، يعني محمد رضا السيستاني، واتفق على التواصل ووسائله. هذا قاعد مع ابن حلي بغرفة على صفحة، وهذا طلع الوفيت وحكوا يا بسر، بس الصاية والعفاية يتم الحديث عنها في كل مكان. أين تضعون هذا؟ في أي زاوية؟ هذا مصداق للذي ينصب الدين فخا كي يصطاد الناس بهذا الفخ. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب عمرو موسى. هذا هو كتاب عمرو موسى الذي قرأت عليكم من صفحة 111. اعرضوا لنا صورة عمرو موسى مع السيستاني، وهذه لوحة فيها صورتان، صورة لعمرو موسى وصورة للسيستاني. واعرضوا لنا مقطعا من فيديو يتحدث فيه عمرو موسى عن نفس هذا الموضوع عبر قناة آسيا وفي برنامج ساعة مع هارون.
طيب، في هذه الحالة الزيارة قلت أنه أخرج الجميع وأبقاك لكلمة معينة.
هاي تمام. مكتوبة في الكتاب.
أنا عرفت.
عايز أسمعها. يعني عايز مش بس العينين إنما الأذنين.
طبعاً.
العبارة هي: لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران.
نفس كلمتي.
رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلمة السيستاني هذه. هذه الكلمة التي تكشف عن خيانة السيستاني لشيعة العراق، إذ يلقي بهم في أحضان قتلتهم. نحن نتحدث عن سنة 2005. 2005 كانت الدول العربية تبعث لشيعة العراق بماكينات القتل الوحشي، وهذا السيستاني لأجل أن يضمن مرجعية ولده محمد رضا في مستقبل الأيام، خوفا من إيران يلقي بالشيعة وبالعراق في أحضان أعدائه. هكذا هي مرجعية النجف، هذا هو صمام الأمان. في ضوء هذه الحقائق افهموا بيان السيستانيين، بيان مكتب السيستاني عن الانتخابات، افهموه في ضوء هذه الحقائق واقرؤوه في ضوء هذه الحقائق. أنا لست منشغلا هنا بموضوع الانتخابات، رسالتي المفتوحة إلى مراجع النجف تتحدث عن واقعنا الشيعي بعيدا عن السياسة وتفاصيلها، ذلك أمر متروك لأهله ولا شأن لي به، لكنني جعلت بيان مكتب السيستاني بخصوص الانتخابات مفتاحا للحديث ليس أكثر من ذلك. في أيام زيارة الأربعين يحدثوننا من أن السيستانيين نشروا كثيرا من الأشخاص بين الزوار كي يحدثوا الزوار بكرامات ومعجزات للسيستاني، ويقولون لهم من أن السيستانية ليليا يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين بعد منتصف الليل بوقت طويل هروبا من الرياء. إذن كيف أنتم علمتم بذلك؟ الشيعة البهائم يصدقون، ما سأل أحد منهم إذن أنتم كيف علمتم بذلك؟ كثيرون يتحركون بين الناس ويخبرون الناس بهذه الكرامة، إذن كيف علمتم أنتم بذلك؟ ثم إذا كان السيستاني يحافظ سرا على عباداته، لماذا يخبر الجميع القاصي والداني عن عمر عباءته وعن عمر صايته؟ فهؤلاء الذين تحدثوا لا يجرؤون أن يكذبوا على السيستاني، إنما السيستاني هو الذي كان يكذب عليهم. كل شخص حدثنا بعمر للصاية أو للعباءة، وبغض النظر عن الاختلاف في التقديرات الزمانية، لماذا يحدث الجميع؟ فإذا كان يحافظ على سرية عباداته وسرية زياراته لأمير المؤمنين، لماذا يفعل ما يفعل في شأن زهده وشأن عباءته العجيبة وصايته الأنتيكة؟ لو كان الأمر هكذا، لماذا إذن يزورون له صورة لزيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ لماذا يأخذون صورة محمد باقر الحكيم ويقطعون الرأس منها وينصبون عليها رأس السيستاني، وهذا يبث في قناة كربلاء ويبث في برنامج يقدمه خضير المدني أحد الناطقين بالفتاوى السيستانية، وضمن أنشودة تتحدث عن الأمانة عند المراجع وعن رفضهم للخيانة. رجاء اعرضوا لنا مقدمة برنامج فصل الخطاب على قناة كربلاء الفضائية، إنها القناة السيستانية الرسمية. هذه مقدمة البرنامج الذي تعرض فيه هذه الصورة المزورة لهذا المرجع الذي يزور أمير المؤمنين بعد منتصف الليل فرارا وهربا من الرياء. لعد هذه الصورة المزورة شنو هذه؟ هذا مو بس رياء، هذا رياء ودجل وكذب واحتيال وطيحة حاض وطيحة صبخ وخيانة وقولوا ما شئتم. اعرضوا لنا الفيديو الذي يشتمل على جانب من أنشودة مراجعنا.
يطفى هالنور سور الدين علي يبقى هالسور هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه يشع بين البريه جبين المرجعيه جبين المرجعيه يرفضون الخيانه يصونون الامانه يحفظون الديانة لحن يوم المنية لحن يوم المنية.
من سوء توفيقهم يقولون يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية ويطلعون الصورة المزورة. هذه هي الصورة المزورة للسيستاني، هذه الصورة في أصلها لمحمد باقر الحكيم، قطعوا رأس الصورة وجاءوا برأس صورة للسيستاني وألصقوه بجسم محمد باقر الحكيم. هالشكل يقولون يرفضون الخيانة من جوه، يصونون الأمانة من جوه، يحفظون الديانة من جوه لحد يوم المنية. هذا هو الواقع. هذه قناة كربلاء، القناة الرسمية للسيستاني. هذا هو الزهد. تلاحظون أن الدجل والتزوير والكذب والدس والخيانة في كل صقع من أصقاع مرجعية هذا الرجل، في شخصه، في الذين حوله، في مؤسساته، وهذا ما هو بأمر خاص به. كل المراجع الباقين على نفس هذه الطريقة. وإذا مات إن جاء ولده فعلى هذه الطريقة وأسوأ، وإن جاء غير ولده فعلى هذه الطريقة وأسوأ. القضية لا ترتبط بالأشخاص، القضية ترتبط بالمنهج وبحوزة هذا ديدنها وهذه جديلتها وسنتها منذ سنة 448 للهجرة حيث أسسها الطوسي. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني في الفيديو. هذه الصورة التي عرضت في الفيديو. اعرضوا لنا الصورة الأوضح، الأصل لهذه الصورة. هذه الصورة الأصل، أعني بصورة الأصل بالصورة المزورة الأصل. أعرضوا لنا صورة محمد باقر الحكيم، هذه صورة محمد باقر الحكيم هي الصورة الأصلية الحقيقية. أعرضوا لنا الصورتين معا، هذه صورة محمد باقر الحكيم الصورة الأصل، وهذه الصورة الثانية الصورة المفبركة المزورة للسيستاني التي تعرض على قناة كربلاء في إنشودة مراجعنا، مع قول الإنشودة يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية ونقبض احنا من دبوش. رجاء اعرضوا لنا صورة رأس السيستاني ومن أين جاءوا برأسه، هذه الصورة الأصل للسيستاني، اقتطع هذا الرأس وركب على جسم محمد باقر الحكيم بعد أن قطع رأس الصورة. هم ذول بعد يرفضون الخيانة يصونون الأمانة يحفظون الديانة لحد يوم المنية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال لآية في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. أمور بسيطة في بعض الأحيان تنتشر على الإنترنت أو على ألسنة الناس بخصوص السيستاني، يبادر مكتب السيستاني في النجف بإصدار البيانات أو أن يتحدث متحدث عن المكتب لنفي تلك الأمور البسيطة. على سبيل المثال في أحد المرات نشروا صورة لشخص طاعن في السن يطبر يقوم بممارسة التطبير الحسيني المعروف، وانتشر على الإنترنت وبشكل ليس واسعا جدا من أن هذا الرجل الطاعن في السن هو السيستاني، فكذب هذا الخبر من قبل مكتب السيستاني بشكل سريع. فلماذا لم يرد على قناة كربلاء الفضائية في مسألة تزوير صورة السيستاني؟ ولماذا ولماذا؟ هذا الأمر ليس مهما، الأمر المهم هو هذا الذي أريد أن أطرحه بين أيديكم. وكلاء السيستاني يخبرون الشيعة من أنه نائب صاحب الزمان، ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب، في أن الإمام الحجة أمر الشيعة بالرجوع إلى رواة الأحاديث في الحوادث الواقعة، ومن أنهم حجة صاحب الزمان وهو حجة الله، وهذا كذب محض بغض النظر عن معنى التوقيع الشريف، لأن السيستاني نفسه لا يؤمن بهذا التوقيع. هذا كتاب من كتب السيستاني عنوانه الاجتهاد والتقليد والاحتياط، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة نور الأمير. ميلادي، وهذا هو الجزء 15 في مجموعة كتبه وآثاره، صفحة 84، وهو يتحدث عن توقيع إسحاق بن يعقوب، فماذا يقول؟ فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به، فلماذا تستدلون به وتضحكون على الناس يا وكلاء السيستاني؟ ولماذا يا أيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة؟ ما هكذا يضحكون عليكم؟ من أن السيستاني نائب صاحب الزمان ويستدلون بتوقيع إسحاق بن يعقوب، بينما السيستاني لا يؤمن به ولا يقبله، هو يقول هكذا. فظهر أن التوقيع مخدوش سندا، من جهة السند لا يقبله، وغير قابل للاستدلال به من جهة المتن، فهو لا يقبله لا سندا ولا متنا. فلماذا يا وكلاء السيستاني وحتى بقية المراجع وكلاؤهم أيضا يضحكون على الشيعة بنفس هذه الطريقة؟ ربما بعض الوكلاء حمير إن لم يكونوا جميعا، لا يعلمون من أن السيستاني لا يعتقد بصحة التوقيع لا من جهة السند ولا من جهة المتن. فأكثر المعممين الذين تشاهدونهم في الشوارع حمير حمير، هذه هي الحقيقة. وأما الرواية التي يضحكون بها على الشيعة، أنا أقبلها أعتقد بها بحسبهم هم. الرواية التي هي رواية التقليد، الرواية الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوها. الرواية طويلة، فيستدلون بهذه الرواية أيضا على التقليد وعلى النيابة عن صاحب الزمان. هذه الرواية أيضا السيستاني لا يقبلها. صفحة 428 يقول في الكتاب نفسه: قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام رواية مفصلة، إلى أن يقول في صفحة 429 إلا أن الرواية ضعيفة من جهة السند ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها، فهو لا أعتقد بصحتها. فلماذا تضحكون على الشيعة بهذه الروايات التي لا يعتقد السيستاني بها؟ ولماذا يا أيها السيستاني لا تصدر بيانا في تكذيب هؤلاء الوكلاء السفلة؟ هكذا يضحكون عليكم وكلاء السيستاني ووكلاء سائر المراجع. وأنا أقول للسيستاني ولسائر المراجع: لماذا تضحكون على الشيعة؟ تضحكون على شيعتي في كل شيء. بيان الانتخابات تضحكون فيه على الشيعة. هذه قضية الدستور والقوانين وقضية حرب الفساد وقضية احترام أصوات الناخبين، كل هذا ضحك على الذقون. عمليا أنتم فعلتم ولا زلتم تفعلون بخلاف ذلك بشكل واضح وصريح، من دون حياء، من دون خجل. أما حكاية الصاية والعباية صارت بلا يوم ولا يا أبو محمد رضا، صارت حكاية جايفة، صارت بلا يوم ولا بلاية ملحة، يعني من دون ملح. وأما الصورة المزورة والحكايات المزورة والقصة طويلة، وهذا التبليغ الكاذب يثبتون النيابة لصاحب الزمان بروايات السيستاني نفسه يكذبها لا يعتقد بها. ألا تلاحظون أنكم مضحكة، مضحكة بامتياز. وأعود إلى مراجع النجف، إلى السيستاني وإلى البقية، إلى متى تبقون تكذبون على الشيعة، على شيعتكم؟ ما هم بشيعة أهل البيت قطعا، لو كانوا شيعة لأهل البيت لسددوهم. الإمام الصادق هو الذي يقول في رواية التقليد، هكذا يقول إمامنا الصادق: لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام، من عوام شيعتهم، شيعة أهل البيت، أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر. ملبس يعني كلاوتشي، كذاب، مزور، دجال. بالضبط مثل هذه الأوضاع، هذه الأوضاع التي مرت علينا في هذه الوثائق السيستانية، هي التي تشخص لنا من أن الرجل ملبس. لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر، ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه، فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله الذي هو ذلك المرجع الملبس الكافر، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة. هؤلاء لو كانوا شيعة لسددوا من قبل صاحب الزمان، لكنهم شيعة المراجع، شيعة الطوسي، مساكين هؤلاء. هذه الحقائق بين أيديهم، لكنهم لا يريدون أن يشربوا الماء من العيون النظيفة الطاهرة. لقد عودوهم أن يشربوا المياه الأحسنة، إنهم يشربون المياه الثقيلة، مياه المجاري. فالعيون نوعان: عيون صافية هي عيون علي وآل علي، هذه ثقافتهم، وعيون كدرة وسخة نجسة هي عيون سقيفة بني ساعدة، التي هي بعينها عيون حوزة الطوسي، حوزة النجف وكربلاء. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان
رضوان الله تعالى علي. قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد. أعتقد أن سؤالي صار واضحا بعد هذه البيانات والتفاصيل، إلى متى تبقون يا مراجع النجف تضحكون على الشيعة، على شيعتكم، على شيعتكم الذين أأملوا في أن بعضا منهم سيعودون إلى أحضان إمام زمانهم إذا ما تابعوا برامج قناة القمر، سيجدون الحقيقة الكاملة وسيجدون الصدق الواضح البين. فعلى هذه الشاشة يطرح علم محمد وآل محمد، وعلى هذه الشاشة يطرح فكر محمد وآل محمد، وعلى هذه الشاشة تكشف عورات منهج حوزة الطوسي بالحقائق والوثائق والدقائق، كل شيء بالأدلة والحجج والبراهين. قناة القمر لا تطالبكم أن تصنموا شخصا، قناة القمر لا تطالبكم أن تصدقوا حديثها، قناة القمر تقول لكم احترموا عقولكم. إذا كنتم حريصين على دينكم فتأكدوا من حقيقة ما ينشر على هذه الشاشة. على أي حال، صار واضحا بالنسبة لمراجع النجف وللذين يتابعون هذا البرنامج، صار واضحا مقصدي وغايتي من سؤالي، إلى متى يا مراجع النجف ستبقون تكذبون على شيعتكم وتضحكون على شيعتكم؟ أما آن الأوان أن تعودوا إلى ضمائركم وأن تنطقوا بالحق والصدق. ما بكم واحد شريف يقول هذا المنهج منهج أعوج، وأنتم كلكم تدرون هذا المنهج أعوج. على الأقل بعد أن بينت إعوجاجه وأنتم تتابعون برامجي، أتباعكم قد يتصورون أني أقول كلاما حينما أقول من أنكم تتابعون برامجي لتسويق حديثي، فأنا لا أعبأ بكم أساسا، حتى أسوق حديثي بهذه الطريقة، لكن الحقيقة هي هذه. فأنتم تتابعون برامجي، ولذا وجهت هذه الرسالة المفتوحة إليكم. هناك عدة نقاط أريد أن أشير إليها كي ألملم أطراف حديثي لإنهاء هذه الرسالة. أولا، لماذا هذه الرسالة وفي هذا الوقت؟ الجواب موجز. سياق عملي قادني إلى هذه الرسالة، وليس هناك من شيء آخر. سياق العمل، ترتيب العمل ساقني إليها. النقطة الثانية، كان من المفترض أن تكون الرسالة هذه في الغرف المغلقة. قد لا يكون سهلا عليكم أن تأتوا إلى لندن، لكنه من السهل علي أن أكون بينكم في النجف، وأن تكون الأحاديث في الغرف المغلقة وراء الأبواب. ولست خائفا من التواجد في النجف، ولست متكبرا، ولا أعد تواجدي بينكم مشكلة أبدا، إذا كان ذلك الأمر يوصل إلى خدمة صادقة لإمام زماننا. لكنني ما فعلت شيئا من هذا لأنني لا أثق بكم، فحينما سأخرج من الأبواب ستحرفون كل شيء. لذا جعلت الرسالة مفتوحة وعبر الأقمار الصناعية وبالبث المباشر، لأنني لو جئتكم وأغلقتم الأبواب وتحدثنا وخرجت بعد ذلك ستحرفون الكلام وستقولون ما تقولون، فأنا أعرفكم جيدا. النقطة الثالثة، وماذا بعد؟ أقول إذا أخذت رسالتي هذه على محمل الجد فقد حققت غايتها، أخذت على محمل الجد من قبلكم، من قبل أصحاب القرار عندكم. فإذا أخذت على محمل الجد حققت غايتها، وإذا لم تؤخذ على محمل الجد وأهملت لأي سبب كان، فإنني قد حققت ثلاث غايات. الأولى، أقمت الحجة عليكم. الثانية، كشفت ما كشفت من الحقائق في هذه الرسالة لمن يريد أن يصل إليها، أن يصل إلى تلك الحقائق. وثالثا، فتحت لنفسي طريقا كي أتحرك باتجاه خيارات أخرى. مثلما انتقلت من الأسلوب الهادئ الذي يلتزم بالعبارات المؤدبة جدا إلى أسلوب فيه ما فيه من الألفاظ السوقية والألفاظ القاسية، لأنني وجدت هذا خيارا بالنسبة لي. هناك خيارات أخرى عندي، أمامي أربعة خيارات. الخيار الأول أن أفتح الملفات السوداء وعندي الكثير منها الكثير منها وبالوثائق بالوثائق. مرادي من الملفات السوداء على سبيل المثال كملف اللواط في أجواء المرجعية السيستانية بشكل خاص في مؤسساتها وفي العتبات التابعة في إدارتها للمرجعية السيستانية وفي أجواء حوزة النجف، ليس في زماننا هذا فقط وإنما عبر الأجيال. ومن كتب مراجع النجف ومن دواوين شعرهم ومن دواوين شعراء المنبر الحسيني من الطراز الأول عندي الكثير من التفاصيل، فضلا عن التفاصيل المعاصرة التي تعج بها مراكز الشرطة في النجف وكربلاء، حوادث اللواط في أجواء المعممين والتي تسعى المرجعية لإغلاقها بأي ثمن. وهذا موضوع فيه تفصيل طويل. فهناك خيار أمامي أن أفتح الملفات السوداء، هناك خيار أقوى من هذا الخيار أن أتحرك وأستجيب للإعلام العالمي. هناك الكثير من القنوات العربية وغير العربية تفتح لي أبوابها، شخصية مثلي وموضوعات كالموضوعات التي أطرحها يفتحون لي الأبواب على مصارعها، لكنني طيلة السنين الماضية أنا الذي لا أستجيب. فأقول من أنكم أهلي ولا أريد أن أستعين بالأغراب على أهلي، إنما هو بيتنا، ولذا أتحدث في قناة أنا الذي أسستها وأنا الذي أتصرف فيها وليس لأحد من سلطة عليها مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. لكن إذا أهلي ظلون طائع عظم فإنني سأستعين بالأغراب عليهم، إذا ظلون طائع عظم يحاربون منهج أهل البيت سأستعين بالأغراب عليهم. هذا خيار من الخيارات. وخيارات أخرى، ليس منطقيا أن أكشف كل أوراقي، لكنني جئتكم بأمثلة من هذه الخيارات. فقلت لكم هذه الرسالة إذا حملت على محمل الجد حققت غايتها، أما إذا أهملت من قبلكم ولم ترتبوا عليها أثرا فإنني حققت ثلاث غايات: أقمت الحجة عليكم، بينت ما بينت من الحقائق للذين يطلبونها، وفتحت الطريق أمام نفسي، وجدت المبرر لي أن أتحرك باتجاه الخيارات الأخرى. ذكرت لكم الخيار الأول أن أفتح ملفاتكم السوداء، ملفات حوزة النجف منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا، وأنا القدير على فتحها، وعندي من المعلومات الهائلة التي ستذهلكم في هذه الملفات السوداء بالوثائق والحقائق التي لا تستطيعون أن تنكروها، وسأحرجكم جميعا. عندي معلومات عن خصوصياتكم بشكل مكثف جدا، وإذا ما شرعت فيها فإنني لن أتراجع مهما فعلتم. والخيار الآخر إنها القنوات العالمية، صدقوني أبوابها مفتوحة أمامي، وحتى هي مفتوحة أمامي، ولطالما عرض علي ما عرض، ولكن الذين يشتغلون في الإعلام يعرفون هذا، من أن هذه القنوات وهذه المؤسسات الإعلامية لها وكلاء، لها دلالون، لها مندوبون يتواجدون في كل مكان. هنا في لندن في شارع أجور رود، في أجور رود موجودون يجلسون في المقاهي العربية، هؤلاء مندوبون عن هذه القنوات، تعطي للمندوب ربما $200 $300، وهو سيوصلك إلى الأماكن التي تريد أن تصل إليها. هذه قضية معروفة في أجواء الإعلام، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكنني أقول لكم هذه الخيارات التي أمامي، وهذه الخيارات خيارات مؤذية لكم. بالنسبة لي أنا يتساوى عندي الليل والنهار، لا أبالي، لأنني لا أطلب سلطة ولا رئاسة ولا أعبأ بالناس هل مدحوني أو ذموني. تاريخي يشهد بهذه الحقيقة، فأنا لا أقول هذا الكلام للإعلام، تاريخي عبر عقود من الزمان لا أبالي بالناس من القريبين مني أو من البعيدين، قالوا أم لم يقولوا، تكلموا أم سكتوا، مدحوا أم ذموا، صادقوني أم عادوني، لا أبالي. هكذا علمتني الحياة، وهكذا تعلمت من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حينما أقول هكذا علمتني الحياة عبر منهجي محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فقال يا أبا خالد النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض، والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم، والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. ما هو المطلوب بشكل موجز؟ تتركونني وشأني، أترككم وشأنكم. شأني نشر فكر أهل البيت باللسان والقلم، لا شأن لي لا بسياستي وأحوالها ولا بالمرجعية وشؤونها ولا حتى بالمجتمع وتفاصيله. نشر فكر أهل البيت بعيدا عن سياستكم وعن مرجعيتكم. إذا ما اتفقنا على هذا لابد أن يكون اتفاقا عشائريا، مو اتفاق أمامنا. اتفاق أمامنا الأمامنا غدرة فجرة سفلة، أصحاب العمائم تلية. لابد أن يكون الاتفاق عشائريا. ما يرتبط بالبرامج السابقة والأحاديث السابقة هذا راجع إليكم، ترفعون انتقاصكم من أهل البيت من كتبكم، ترفعون مجالس الخطباء التي تنتقص من محمد وآل محمد كمجالس الوائلي وأمثاله، فإنني أرفع برامج. أما أن ترفع برامجي وقذارتكم موجودة على حالها هذا لا يمكن أن أفعله أبدا، هذا أمر راجع إليكم. ترفعون قذاراتكم، حينئذ أقوم برفع برامجي في الرد على قذاراتكم تلك. ولا بد أن أخبركم إنني أتحدث مع مراجع النجف، هناك العديد من الرسائل تصلني من تلامذتكم من وكلائكم المهمين، وليس اليوم، عبر سنوات ماضية، يقولون لي تعال إلى النجف وافتح لك مكتبا هنا، وجئنا بأموال من إيران، صدقوني يا مراجع النجف، هذه الرسائل تأتيني من داخل مكاتبكم من تلامذتكم من وكلائكم نصا، هكذا يقولون لي. منها ما هو مكتوب عندي، ومنها ما هو شفهي، منها ما هو بشكل مباشر، ومنها ما هو بالواسطة. يقولون لي تعال إلى النجف وافتح مكتبا هنا، وفر لنا الأموال الرواتب، ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس. صدقوني وحق قرآني محمد وآل محمد، هذه الرسائل تأتيني. أنا لا أعبأ بهذا الكلام، لكنني أقول لكم هذا الواقع الذي أنتم فيه. هكذا يقولون لي، يقولون لي من أن دين محمد وآل محمد هو هذا الذي تطرحه أنت، وهؤلاء دينهم دين ضلال، لكننا لا نستطيع أن نعترض، وحياتنا ومعاشنا ومعاش أسرنا بيد هؤلاء. يقولون لي تعال إلى النجف وافتح مكتبا كبيرا، واجلب لنا الأموال من أي مكان، من إيران، من تركيا، من الإمارات، هذه الدول تعطي، اجلب لنا الأموال ونحن سندوس رؤوسهم بالمدس. صدقوني هناك من المراجع الموجودين الآن أوصل لي رسائل ووعودا، وليس من واحد، من أكثر من واحد، من دون طلب مني، وأنا لا أعبأ بكل هذا، أنا أرى الجميع في سلة واحدة. يقولون لي من أن المرجعية إذا أصبحت لنا وأزحنا محمد رضا السيستاني فإننا سندعوك بشكل رسمي إلى النجف، وسنضع بيدك كذا وكذا وكذا. أنا لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل، فربما ستعرف هذه الشخصيات وأنا لا أريد أن أتحدث عنها. وصدقوني هناك من وجه لي دعوة في هذه الأيام بعد 40 أن أكون في النجف، وهناك برنامج كبير مرتب لذلك، لكنني لا أبالي بهذا لأنني أرى الجميع في سلة واحدة. مشكلتي ليست مع الأشخاص، مشكلتي مع المنهج. ولذا أقول اتركوني وشأني، أترككم وشأنكم، وإلا فأمامي خيارات عديدة تحدثت عن بعضها وستعود بالأذى الكبير عليكم. أنا لست راغبا فيها، لكن سياق العمل سيقودني إليها. هذه هي طبيعة الحياة، وهذه طبيعة العمل، وهكذا تجري الأمور. هناك كلام كثير لو كنت جالسا معكم وراء الأبواب لحدثتكم عنه، فليس كل كلام يمكن أن يذاع أو أن ينشر على شاشات التلفزيون. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليهم. أقول للشيعة الذين يصنمون هؤلاء المراجع: تدبروا في الآية التاسعة بعد البسملة من سورة التغابن: يوم يجمعكم ليوم الجمع، إنه يوم القيامة الكبرى، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن إلى آخر الآية الكريمة. ما المراد من يوم التغابن؟ يغبن الإنسان حينما يكون بإمكانه أن ينال شيئا ثمينا لكنه بسبب جهله، بسبب كسله، بسبب وسبب وسبب لن ينال ذلك الشيء الثمين، مع أنه كان بإمكانه أن يناله، لو سعى إليه لناله. يوم القيامة يوم التغابن، من تساوى يومه فهو مغبون، كان بإمكانه أن يجعل يومه الثاني أفضل من يومه السابق، من يومه الأول. هناك يشعر الإنسان بندم لا مثيل له حينما يتذكر من أن الأسباب كانت مهيئة له ولكنه لم يتحرك باتجاهها، وهذا سيحدث بالضبط في يوم الظهور أيضا. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، إنه يوم الظهور. هو أيضا يوم تغابن، الرجعة كذلك يوم تغابن. أيام الله هي أيام تغابن. الحديث هنا عن يوم القيامة، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. سأنقل لكم صورا من الكتاب الكريم تتحدث عن حسرة الإنسان وعن ندمه. أذهب بكم إلى سورة إبراهيم وإلى الآية 22 بعد البسملة. أتمنى عليكم أن تتدبروا معي. وقال الشيطان لما قضي الأمر، بعد أن وضع كل شيء في نصابه بعد الحساب، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا لن أنفعكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لن يتمكن الإنسان من الشيطان، لماذا؟ لأن الإنسان هو الذي مكن الشيطان من نفسه، فلن يستطيع أن يأخذ حقه من الشيطان، هو الذي سلط الشيطان على نفسه. بالضبط مثل ما عندنا في قوانين عالم الدنيا من أن دعاء الزوج على زوجته لا يستجاب. قطعا في بعض الحالات يمكن أن يستجاب دعاء الزوج على زوجته. لكن في العموم دعاء الزوج لا يستجاب إذا كان على زوجته. لماذا؟ لأن الله يقول للعبد إن أمرها بيدك، بإمكانك أن تطلقها، فلماذا تدعو عليها بالهلاك؟ طلقها وحينئذ ستكون بعيدة عنك وستكون بعيدا عنها، طلقها فإن أمرها بيدك. فإن الله لا يستجيب دعاءك عليها بالهلكة. يمكن أن يستجاب الدعاء في بعض الحالات، لكنني أتحدث عن العموم. وكذا الذي يقرض شخصا مالا لا يثق به، لم يكتب عليه كتابا، لم يشهد عليه شهودا، فأنكر عليه ماله، فإذا ما دعا عليه فإن دعاءه لا يستجاب، لأن الله يقول له من أنني قد أمرتك أن توثق دينك، أن تعتمد على الشهادة والشهود، لماذا لم تفعل ذلك؟ المشكلة مشكلتك أنت، العيب فيك. قطعا هذا الأمر لا يكون في كل الحالات مطلقا، لكن في العموم. أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل. في يوم القيامة كذلك، فإن الإنسان لا يستطيع أن يفعل للشيطان شيء، لأن الشيطان لم يكن قد تسلط على الإنسان من دون أن يفتح الإنسان المنافذ له. الإنسان هو الذي سلط الشيطان على نفسه. هكذا يكون الموقف. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا يسبب ألما للإنسان، يسبب ألما شديدا للإنسان حتى إن كان من أهل الخير. الآية هنا تتحدث عن أهل الشر وعن الذين سيحشرون إلى نار جهنم مع الشيطان، ولكن أهل الخير أيضا سيندمون. إنه يوم التغابن. أذهب بكم إلى سورة البقرة، إلى الآية 66 بعد 100 بعد البسملة وما بعدها. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون من الذين اتبعوا. لماذا؟ لأن الذين اتبعوا هم الذين سلطوهم على أنفسهم، وهذا لون عذاب، لون عذاب نفسي شديد. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مع حسراتهم، وهذا يكون في أهل الخير ويكون في أهل الشر، حينما أقول يكون في أهل الخير يعني من الذين سينالون الشفاعة، ولكن الندم سيكون موجودا، لأن الذين سينالون الشفاعة كثير منهم هم من أناس فرطوا وفرطوا وفرطوا في حياتهم. إذ تبرأ الذين اتبعوا، الذين اتبعوا هم الذين يتبرؤون وليس الذين اتبعوا، الذين اتبعوا لا يستطيعون أن يتبرؤوا من الذين اتبعوا، وتبقى هذه في نفوسهم، تبقى هذه الحسرات. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا ليت أننا نستطيع أن نتبرأ منهم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه صور ولوحات مؤلمة جدا من صور يوم التغابن. في سورة سبأ في الآية 31 بعد البسملة وما بعدها، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، هؤلاء يلقون بالمسؤولية على هؤلاء، يقول الذين استضعفوا وهم الذين اتبعوا للذين استكبروا وهم الذين اتبعوا، لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم؟ ألسنتهم طويلة بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكروا الليل والنهار. هذه الأكاذيب وأساليب الدجل التي تقوم بها المرجعية حيث تضحك عليكم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسروا الندامة لما رأه العذاب، ولكن ولا تحين مندم، لا كما يقول البيان ولا تحين مندم، ولا تحين مندم هنا، ولا تحين مندم في بيان السيستاني، هذا للضحك على الذقون. وأسروا الندامة لما رأه العذاب، وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الذين كفروا، كفروا ببيعة الغدير. الكفر في القرآن في مرحلة التأويل هو كفر ببيعة الغدير. والذين كفروا ببيعة الغدير صنفان: نواصب سقيفة بني ساعدة أنكروا الغدير جملة وتفصيلا، ونواصب سقيفة بني طوسي أقروا بالغدير لسانا وأنكروا مضمونه. وإلى ذلك يشير صاحب الأمر: ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا خطاب صاحب الأمر إلى أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد في السنة 410 من الهجرة. أقرأ عليكم الآيات مرة أخرى: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. حينما يوقفكم أمير المؤمنين في يوم القيامة ويقول لكم حتى لو كنتم من أهل شفاعتي لماذا أبطلتم صلواتكم بعدم ذكر الشهادة الثالثة؟ ستقولون من أن السيستانية ومن أن بشير النجفي ومن أن فلانا وفلانا أصدروا لنا الفتاوى. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا سيقولون لكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. مثلما يتحدثون عنكم يقولون عنكم من أنكم بهائم، وهذه البهائم تريد أحدا يركب على ظهورها. إذا لم نركب على ظهورهم فإنهم سيثورون بوجوهنا. صدقوني هذا كلامهم، هذا كلام مراجع النجف وكربلاء في أجوائهم الخاصة، يبررون لأنفسهم هذا الهراء، هذا هراء، ولكنهم يبررون لأنفسهم تجهيلكم وتضليلكم وإبعادكم عن منهج العترة الطاهرة. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا بعلي وآل علي هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة. أقول للجميع، أقول للجميع، للجميع، ما يعرض على شاشة القمر هو فكر علي وآل علي الأصيل، وهؤلاء مراجع النجف يعرفون هذه الحقيقة لكنهم يكذبون عليكم، وأنا لا أبالي، أنا لا أبالي بما يقولون لأنني على بصيرة من أمري، وأنا متأكد من أن الغلبة والفوز لفكر علي وآل علي. لا أتحدث عن نفسي، أنا رقم من الأرقام، ولهذا الفكر إمام يحميه هو الحجة ابن الحسن. أنا رقم من الأرقام، أنا سأذهب ويأتي غيري، نحن أرقام. لكن طوفان فكر علي وآل علي سيجتاحكم، سيجتاحكم في زمان الغيبة، في زمان الظهور، في زمان الرجعة، سيجتاحكم، سيجتاحكم. زينب صلوات الله وسلامه عليها أعطتنا الضمان، وأين؟ في قصر يزيد. فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. ترحض يعني تنظف، تطهر، ومن هنا يقال له المرحاض، مكان إزالة القذر. ولا ترحض عنك عارها فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فنت
وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. سلام سلام على فاطمة، سلام على إمام الأئمة والسيدة القيمة، سلام على قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ختام رسالتي المفتوحة إلى مراجع النجف هو هذا: زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي، زهرائيون نحن يا بقية الله والعشق كربلائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.